سؤال الأول حول قضية الساعة، القضية الراهنة غزة تحت القصف. السائل يقول: سؤالي حول الأوضاع الراهنة في غزة وهي تحت القصف منذ ما يزيد على 10 أيام. هناك من ينتقد البدايات ويشيع بذلك في من حوله حالة من التفضيط والتخاذل عن النصرة، فكيف ترون هذا المشهد؟ وما كلمتكم فيه للمسلمين عامة وللمثبطين والمرجفين خاصة؟ في الجواب عن هذا السؤال نقول إن أهل غزة هم جزء من المشهد الفلسطيني العام، وإن كانوا من أكثر أجزائه ولاء للحق وغيرة عليه وانتصارا له وعطاء غير محدود في سبيله. مأساة هذا المشهد في أصلها، في جذورها، نعم، تتمثل في قيام مجموعة من الصهاينة اليهود من أوروبا بالاستيلاء بالقوة على أرض كان يسكنها هؤلاء الذين احتلت ديارهم وأخرجوا منها بغير حق، أقاموا فيها منذ أمد بعيد. أعقب ذلك 75 سنة من القمع الممنهج ضد الفلسطينيين، التوسع الاستيطاني المستمر، القتل المتكرر للمدنيين، ممارسات العقاب الجماعي، الإخلاء القسري من المنازل، الاستيلاء على الممتلكات وضم الأراضي. بعيدا عن التصعيدات الأخيرة، يجب ألا ينسى المرء أبدا أن القضية الجذرية والمحورية من قبل ومن بعد هي الاحتلال غير القانوني الذي يجرد شعبا من حريته ويعرضه للمصاعب والفجائع المتواصلة والجسيمة. إن حديثنا إذن عن الظلم وعن كونه ظلمات يوم القيامة. الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها، أعظمها الشرك بالله عز وجل، ثم ظلم العبد لنفسه بفعل المعاصي، ثم ظلم غيره بالتعدي على ماله وعرضه وعلى سائر حرماته. من أفدح أنواع الظلم وأبشعها الإخراج من الديار، حتى عده القرآن الكريم مماثلا لقتل النفس، فقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فتأمل يا رعاك الله كيف جمع بين قتل الأنفس وبين الإخراج من الديار. أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل ألا يسفكوا دماءهم وألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فجمع مرة أخرى بين سفك الدماء وبين الإخراج من الديار. إن اغتصاب الأرض وانتهاك حرمات أهلها دماء وأموالا وأعراضا تدينه الأرض والسماء، لا سيما إذا امتد إلى المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ والعجائز، وشمل تدمير البنية التحتية وكل مقومات الحياة الأساسية، وهو من أبشع صور الإرهاب وأشنعها وأفحشها، الذي ينبغي أن يتداعى العالم لمقاومته والتصدي له. فإن إرهاب ما يسمى دولا أو كيانات غاصبة وأمثالها هو أنكى وأبشع، ولا ينبغي أن يقارن من حيث المبدأ مع ردود أفعال الضحايا المقهورين، لا سيما مع هذا الاختلال الرهيب في موازين القوى. القرآن الكريم يقص علينا أن موسى وكز رجلا فقتله خطأ، وأن فرعون قتل الآلاف من الأطفال الأبرياء يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم كان يقول لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ينسى ما فعله هو، وهو يفجع الأمهات وهو يذبح أبناءهم فلذات أكبادهم أمام أعينهم. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. الاستغفال قلب الحقائق، هكذا إعلام المجرمين وحقا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم، ويا للعجب ممن يخذلون المظلوم وهم قادرون على نصرته، فإذا انتصر لنفسه لاموه أن ينتصر لنفسه وهو ضعيف، ليجمعوا بهذا بين إثم الخذلان وفتنة التثبيط. في كل حرب يخوضها أهل الحق تكتشف أن في بلادنا وبين أظهرنا صهاينة أكثر مما في عاصمة المستعمر، تكشف أيضا أن فيها شرفاء وأحرار أكثر مما هو في ساحة الجهاد. أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت فيما بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي تشمل الثقلين الإنس والجن، ينتظم فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي. حديث جليل شريف عظيم القدر. كان أبو إدريس الخولاني من كبار السلف، إذا حدث بهذا الحديث جسى على ركبتيه: إني حرمت الظلم على نفسي وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد. ثم بين في كتابه مصارع الظلمة عبر القرون: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم أذن للمظلوم أن ينتصر فقال: ولا من انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ومن لطيف ما يروى في السنة المطهرة لما رجعت مهاجرة البحر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتة منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يأخذ لضعيفهم من شديدهم. صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يأخذ لضعيفهم من شديدهم.